وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الرابعة: تصوير صور ذوات الأرحام، ذوات الأرواح حرام. في هذا المبحث أربعة أقوال على ما حكى بعضهم. القول الأول: القول بحرمة التصوير مطلقا بنحو التجسيم ولا بنحو التجسيم لذي الروح أو لغير ذي الروح. وعلى هذا فكما يحرم تصوير البقرة مجسمة، يحرم تصوير البقرة بالنقش على مثل الكتاب، وكما يحرم تصوير البقرة يحرم تصوير الشمس كذلك بنحو التجسيم وبغير نحو التجسيم. هذا قول حكي في ضمن الأقوال، لكن اعترف غير واحد بأنه لا يظهر التصريح به من شخص بعينه، بمعنى أنه نوقش في نسبة هذا القول إلى شخص بعينه من الفقهاء. غاية ما هناك أن بعض العبارات توهم إرادة هذا القول، وذلك لأن بعض الكلمات أطلق فيها القول بحرمة التصوير من دون تقييد. ولكن هذا المقدار من الدلالة هل يكفي لعد هذا ضمن الأقوال؟ قال بعضهم أن في ذلك أشكالا. نعم، لا بأس به احتمالا، بأن يكون الإنسان في مقام تعداد الاحتمالات المتصورة في المقام. القول الثاني أخص من هذا القول، وهو مثل القول الأول إلا أنه يستثنى منه تصوير غير ذي الروح لا بنحو التجسيم. وحاصل الكلام حينئذ أن تصوير ذي الروح مطلقا حرام سواء بنحو التجسيم أو لا، وأما غير ذي الروح فإن كان بنحو التجسيم كان حراما وإلا فلا. وهذا قول ذهب إليه بعضهم، والشيخ قدس الله نفسه يذكره ويناقشه في المقام. القول الثالث هو أخص أيضا من القول الثاني، وهو تخصيص التصوير المحرم بذي الروح مع إطلاق التصوير، بمعنى أن التصوير إن تعلق بذي الروح سواء كان بنحو التجسيم أو لا فهو محرم، وإن لم يتعلق بذي الروح فهو جائز. فتصوير الشمس بنحو التجسيم جائز، وبغير نحو التجسيم أيضا جائز، لأنها ليست ذات روح. أما ذو الروح فيحرم تصويرهم مطلقا بالتجسيم وغير التجسيم. وهذا هو الذي يذكره الشيخ ويميل إليه، ويقول السيد اليزدي قدس الله نفسه أنه حاصل الجمع بين الروايات على ما سيظهر. القول الرابع هو تخصيص الحرمة بالتصوير بنحو التجسيم لذي الروح، فنرفع اليد عن إطلاق المصور فنخصه بذي الروح دون غير ذي الروح، ونرفع اليد عن إطلاق التصوير فنخصه بالتجسيم دون غير التجسيم. وإليه مال غير واحد من المتأخرين، فقالوا أن المحرم هو تمثيل ذوات الأرواح، أي صنع الصور المجسمة لذوات الأرواح. أما رسم ذوات الأرواح على الأوراق وغير ذلك فهذا لا بأس به. هذا أيضا يميل إليه غير واحد من المحققين، وله وجه وجيه في المقام، لكن المسألة تحتاج إلى بحث بلا إشكال. إذن العمدة القولان الأخيران، وهما القول بحرمة التصوير والتجسيم بنحو التجسيم لذي الروح، والقول بحرمة التجسيم التصوير لذي الروح مطلقا بالتجسيم وغير التجسيم مع استثناء غير ذي الروح أو مع إخراج غير ذي الروح عن الحرمة. فيكون الحاصل أن تصوير ذي الروح مطلقا حرام، وأن تصوير غير ذي الروح مطلقا جائز، وهو الذي مال إليه الشيخ. هذا هو القول الثالث، وذاك القول الرابع، هذان هما العمدة في المقام. أما القولان الآخران فإنهما وإن كانا محتملين لكن الإنصاف أن الأدلة لا تساعد على الالتزام بهما، أي أنه لا مجال للالتزام بإطلاق حرمة التصوير لغير ذي الروح، ولا مجال للقول بحرمة التجسيم غير ذي الروح بحسب الأدلة. قال الشيخ قدس الله نفسه أن القول بحرمة تجسيم ذي الروح هذا لا خلاف فيه نصا ولا فتوى، بمعنى أن هذا المقدار لا يوجد فيه خلاف لا بلحاظ الفتاوى ولا بلحاظ النصوص، فإن النصوص متفقة على أن هذا القسم من التصوير وهو التجسيم المتعلق بذي الروح كصنع صنم البقرة أو صنع صنم الإنسان وغير ذلك، هذا المقدار هذا لا خلاف فيه، حتى الروايات لا تتعارض في هذا، إنما التعارض في الروايات في شيء آخر. أما تصوير ذي الروح لا بنحو التجسيم، قال الشيخ أن الأظهر حرمته اعتمادا على الروايات المطلقة الواردة في حرمة تصوير الروحاني، ولا يعارضها ما دل على جواز التصوير إما مطلقا أو في الجملة لما سيأتي إن شاء الله تعالى. الشيخ يذكر عدة روايات يستفاد منها حرمة تصوير ذي الروح، إما لاختصاص المورد بغير التجسيم ولو من جهة كونه القدر المتيقن، أو من جهة اختصاص الدليل أصلا بغير التجسيم، أو لإطلاق الدليل، والنتيجة أن هذا الدليل يدل على حرمة تصوير الروحاني إما بنحو التصوير بنحو الرسم أو مطلقا. من ذلك الأخبار التالية، منها قوله نهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم. قال بعضهم أن هذه الرواية تدل على حرمة الرسم والتصوير لا بنحو التجسيم، وذلك لعدم إمكان التجسيم، تجسيم على الخاتم العرف قائم على أساس أن الحيوان ينقش. بعضهم توهم أن المقصود بالنقش مثل الحك، وهذا في الجملة صحيح، فقال أن هذا نحو من التجسيم، لكن الإنصاف أن هذا ليس بتام، وذلك لأنه حتى لو سلمنا أن الناقش يحك الخاتم، لكن هذا الحك يكون على نحوين، تارة بنحو الحافر، الرسم بنحو الحافر وهو المتعارف، تارة بأخذ قطعة من الفضة وحكها إلى أن يتشكل من على رأس تلك القطعة هيئة الحيوان مجسمة، ويستدير ذلك المعدن أي الفضة على الإصبع، فيكون الخاتم كله قطعة واحدة محكوكة محفورة وغير ذلك، حتى يكون رأس الخاتم مجسما على هيئة الحيوان وهو محيط بالإصبع. هذا النحو أيضا موجود ولكنه ليس بالمتعارف، المتعارف أن المقصود بذلك الحاك، خصوصا أن المقصود هنا بالخاتم ما هو أعم مما يحيط بالإصبع، الخاتم هو كل ما يختم به، أصلا تسمية هذا بالخاتم، انتبهوا، هذا لماذا يسمى بالخاتم؟ هذا سمي بالخاتم لأن الأوائل كانوا يختمون به هكذا، مو لأنه يلبس، لكن جرى العرف على أن يوضع في الخاتم فصوص، كانت الفصوص ينقش عليها بعض الآيات والروايات، ثم اعتاد الناس على أن يتختموا بالفصوص ولو من دون آيات، فأصبح عنوان الخاتم يطلق على كل ما يلبس في الأصبع، وإلا فالأصل في الخاتم هو ما يختم به. زين، فإذا قال الإمام عليه السلام نهى أن ينقش شيء على الخاتم، فليس من المتعارف أن تجسم الحيوانات على الخاتم، المتعارف أن ينقش على الخاتم صورة حيوانين ولو بجعل ذلك ختما، كما أن النبي صلى الله عليه وآله كان خاتمه محمد صلى الله عليه وآله رسول الله، بعض أهل الدنيا قد يكون خاتمه صورة قرد، هذا رمز، هذا رمزه كذا، هذا رمزه كذا، صلى الله على نبينا وعليه. خب هذا الحديث إذن إما أنه مطلق يدل على حرمة التصوير سواء كان بنحو التجسيم أو غير، لا بنحو التجسيم، بناء على ظهور مادة النهي في الحرمة على ما نقح في محله، أو أنه مورده مخصوص بالتصوير لا بنحو التجسيم. إذن القدر المتيقن منه ما هو؟ التصوير لا بنحو التجسيم. لذلك ساقه الشيخ استدلالا على هذا القول، أي القول بعموم حرمة تصوير ذي الروح لغير التجسيم، قال هذه الرواية تدل على ذلك. نعم نوقش في هذه الرواية من جهات، منها المناقشة في ظهور مادة النهي في الحرمة بدعوى أنها لا تدل إلا على مطلق الزاجر المناسب للكراهة كما يناسب الحرمة، ولكن الإنصاف أن هذا النقاش مدفوع بما ذكر في محله في الأصول، ولو من باب أن العقل يحكم بلزوم الترك من باب الاحتياط حتى يثبت الترخيص من قبل الشارع بناء على أن الدلالة بحكم العقل. منها وهو من الإشكالات الوجيهة في المقام أنه لعل الشارع نهى، سواء أراد بالنهي الحرمة أو الكراهة، لعله نهى عن ذلك باعتبار كون الخاتم ملبوسا في الصلاة، ولا مانع من أن يكون للصلاة من خصوصية تقتضي حرمة لبس الخاتم المنقوش عليه صورة الحيوان. وغاية ما يستفاد من هذه الرواية أن النهي على عن النقش على الخاتم، فلا يستفاد من ذلك النهي عن النقش في جدار المدرسة من الخارج مثلا، لا وجه للتعميم. غاية ما يستفاد من ذلك حرمة النقش أو كراهته إذا كان محله الخاتم، ولعل هذا من باب غلبة لبس الخاتم في الصلاة، وهذا ليس ببعيد، الإنصاف أنه ليس ببعيد. نعم نلتزم بها بمدلول هذا الدليل.
يعني لو ثبت من دليل الخارجي أن مثلا حرمة لبس الخاتم أو كراهة لبس الخاتم في الصلاة، عند ذلك نقول أنه نهي عنه لأجل عدم الصلاة فيه.
لا مطلقا، يعني طبعا لهذا الكلام استناد على ما ورد من أن لألبسة الصلاة حكما أو أن للصلاة حكما، فإذا قرنا بين هذا الدليل وتلك الأدلة لا يستفاد منها أكثر من أن الشارع نهى عن أن ينقش على الخاتم ولو بلحاظ الصلاة، يعني لا يكون للرواية إطلاق لغير الخاتم. قدر متيقن منه شنو؟ الخاتم، نلتزم بذلك في الخاتم، نقول الخاتم لا يجوز تصوير ذي الروح عليه لا بنحو التجسيم ولا بنحو الرسم، لا بس هذا المقدار. أنت جاي تقول هذا الحديث، أقول هذا الحديث يدل على هذا المقدار. التعميم لغير الخاتم يحتاج إلى إثبات أن الملاك ملاك النهي هو ذات التصوير، وهذا لم يثبت، الشارع نهى عن التصوير على الخاتم، وهذا كما يتناسب أن يكون الملاك قائما بالنقش يتناسب أن يكون الملاك قائما بلبس الخاتم المنقوش.
النحت والحفر على يدخل في ضمن النقش ولا يدخل في ضمن الترسيم؟
النحت يعني الحفر
هو بين الرسم والترسيم،
يعني بينهما. لا طبعا الحفر لا يصدق عليه ترسيم يعني إلا إذا كان غزيرا وكانت المساحة كبيرة، بحيث
أنا هذا مراد بتزويق البيوت نافر، يعني
مو تزويق. الحين احنا كلامنا في النقش عن الخاتم،
حتى نقول أن مثلاً هذه
لا هذا أقول لك على الجدران باعتبار كبار المساحة يمكن أن يحفر الإنسان الجدار حتى يبرز من الجدار كتلة مثلاً ذات ثلاثة أبعاد كما تقول، هذا يصدق عليه تجسيم، لكن لا من جهة أنه حفر بل من جهة لازم الحفر. أما المساحة الصغيرة كما لو نقشت مثلا هذا الفصل الصغير، نقشه يستلزم وجود صورة، لكن إذا كان الحفر عميقا كان التجسيم حاصلا، لا من جهة كونه حكا بل من جهة أن الحك استلزم وجود التجسيم. الكلام عن نفس النقش بنحو الحفر هذا في نفسه ليس تجسيما. ثم أن الكلام ليس هنا عن التجسيم، سلمنا أن النقش على الخاتم يشمل التجسيم، فما قلنا أنه قد يكون الخاتم محكوكا بحيث تكون عقدته العالية رأس حيوانا زين، بناء على عدم اختصاص الحرمة بالحيوان الكامل. خب لسلم ما يخالف الحال، الخاتم قد يكون مجسما، لكن غاية ما استفاد من ذلك أن الخاتم لا يجوز التصوير فيه لا بنحو التجسيم ولا غيره. لكن هل يستفاد من هذا حرمة التجسيم في غير الخاتم ولو في الجدار إذا لم يكن مسكونا البيت؟ هذا لا دليل عليه، إذ لعل الملاك متعلق بالصلاة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله أو قوله نهى عن تزويق البيوت. قلت وما تزويق البيوت؟ قال تصاوير التماثيل. وفي بعض النسخ يقول الشهيري أنها من النسخ المصححة التصاوير والتماثيل، هذه الرواية نقلت بهذين النقلين. تقريب الدلالة على ما كان الشيخ بصدده أنها دلت على أن تصاوير التماثيل أو أن التصاوير والتماثيل حرام بنحو الإطلاق، ولا تقييد في هذه الرواية للحرمة ولا للتمثال بذي الروح أو غير ذي الروح، القدر المثقل من هذه الروح، يقع الكلام في إطلاقها لغير ذي الروح، ولا فرق في هذا بين أن تكون الرواية تصاوير التماثيل أو التصاوير والتماثيل، وإن كان بينهما فرق من جهة أخرى، وذلك لأن الإضافة يكون المراد منها بقوله تصاوير التماثيل إيجاد التماثيل. أما التصاوير والتماثيل فعموم اللفظ حينئذ للتصوير في مقابل التجسيم واضح بل ظاهر، وذلك لأن العطف يقتضي المغايرة، فإذا قلت التصاوير والتماثيل نحمل التمثال على المجسم والتصوير على غير المجسم، فتكون الرواية ظاهرة بقوة في حرمة مطلق التصوير. نعم نقيد هذا الإطلاق بما دل على جواز تصوير غير ذي الروحاني غير الروحاني، لكن يبقى إطلاقها في الروحاني محكما لا بأس بالعمل به. أيضا من الروايات التي يمكن أن يستفاد منها حرمة تصوير الروحاني ولو بغير التجسيم قوله من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، بتقريب أن قوله من صور كما يصدق على من أوجد الصورة المجسمة يصدق على من أوجد الصورة لا بنحو التجسيم، بل قال السيد اليزدي قدس الله نفسه أن دعوة أولوية صدق الصورة على غير المجسمة أقرب من دعوة صدق الصورة على الصورة المجسمة، وإن كانت كلتا الدعوين كذا يقول فاسدتين، هو يقول كلتا الدعوين فاسدتين، لكن إن كان لابد من الأولوية فصدق الصورة على غير المجسمة أولى، هو الثابت، هاي الأولوية في طرف الصورة غير المجسمة. نعم هو يقول الإنصاف أن كلتا الدعوين فاسدة، لكن في مقابل من يدعي أن القدر المتيقن من عنوان الصورة المجسمة هو يقول لا يمكن للآخر أن يدعي أن القدر المتيقن من غير من الصورة غير المجسمة. لعل وجه هذه المقابلة مع دعوى الأولوية أن الصورة في مقابل التمثال والقدر المتيقن من التمثال المجسم، فيكون القدر المتيقن من الصورة لأنها في مقابلها غير المجسم، لعل هذا هو وجه الدعوة. ثم وجه فساد كلتا الدعوين أن الصورة أعم، الصورة كل ما يكون حاكيا، أما التمثال فهو الصورة القائمة أو الصورة المنتصبة. على كل حال إذن هذه الرواية استدل بها على عموم حرمة التصوير للروحاني لغير مجسم أو لغير التجسيم. لكن نوقش في هذه الرواية بأنها ناظرة إلى ما لو كان المحل قابلا للنفخ، وهذا يختص بالمجسم، إذ المجسم هو الذي لا يفقد شيئا إلا الروح، والروح يحصل بالنفخ، فيقال للمصور انفخ وليس بنافخ، وهذا نوع من التعجيز والتعذيب بتكليفه ما لا يطيق يوم القيامة. الشيخ قدس الله نفسه رد على هذا بوجوه. الأول أنه يمكن أن يتصور تعلق النفخ بالصورة غير المجسمة بلحاظ محلها، إذ النفخ يحتاج إلى محل، لكن هذا المحل لا يشترط أن يكون عين الصورة، بل يكفي فيه محل الصورة، فإذا نفخ في محل الصورة صدق على هذا النفخ أنه نفخ في الصورة عرفان، وهذا يكفي لدفع الإشكال. الوجه الثاني أن يقال بأن الصورة قابلة لتعلق النفخ بها بذاتها بنفسها لا بلحاظ محلها، وذلك لأنها عبارة عن الألوان، عن لون على المحل، ولكن هذا اللون أجزاء صغار جوهرية لها تجسم، وإن لم تعد عرفا جسما في مقابل المحل لكنها عقلان لها ذات مستقلة عن ذات المحل، فيكفي هذا المقدار من الثبوت العقلي لتعقل وتقبل علوق النفخ بالصورة، فيقال انفخ وليس بنافخ. الوجه الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام يذكره السيد اليزدي، يقول أصلا تعلق النفخ بالصورة غير المجسمة أنسب بمدلول الرواية من تعلق النفخ بالصورة المجسمة. نعم، وذلك لأن التعجيز هنا أقوى، بما أن الأمر صدر بداعي التعجيز، فتكليف المصور النفخ في الصورة غير المجسمة أقوى لإظهار عجزه من تعلق الأمر والتكليف بالنفخ في الصورة المجسمة، وذلك لأن النفخ بذاته مقدور في المجسم، أما النفخ في الصورة غير المجسمة فهو بذاته ليس بمقدور لا بلحاظ ما يترتب عليه من آثاره. إذن هذه الرواية لا يستفاد منها، عفوا، لا إشكال فيها من هذه الجهة. نعم، قد يقرب الإشكال بتقريب آخر، نحن قربنا ذكرنا إشكالا ذكرنا الجواب عليه، هنا تقريب آخر للإشكال، وقد يكون إشكالا آخر يشترك مع الأول في النكتة، وهو أن يقال دعوى اختصاص هذه الرواية بالتجسيم لا من جهة ظهور الرواية في أن المنفوخ فيه يجب أن يكون قابلا وغير المجسم عرض لا يقبل تعلق النفخ به، لو كان الإشكال بهذا النحو فالأجواب عنه ما تقدم، لكن إذا كان الإشكال من جهة ظهور هذه الرواية في أن المورد الذي ورد فيه الأمر بالنفخ ما هو إلا الصورة التي لا ينقصها إلا الروح، فلا يصح حينئذ أن يقال أن النفخ كما يتعلق بالمجسم يتعلق بغير المجسم، أو أن النفخ يكون تعجيزا في غير المجسم كما يكون في المجسم. والسبب في أن هذه الأجوبة لا تتم أن الشارع ليس في مقام التعجيز بالنفخ بنفسه، بل في مقام التعجيز عن تحويل الصورة إلى حية، هذا ما يفهم من قوله انفخ، يفهم من قوله انفخ أنك باعتبار أن المصورة تصدى للتشبه بالخالق أوجد شيئا، قال له لقد أوجدت كل شيء لكن بقي شيء حتى يتم تحديك للخالق افعله، وهو النفخ. هذا المعنى إما أن تكون الرواية أظهر فيه أو أن يكون محتملا، ومع احتماله فلا مجال لدعوى شمول الرواية للصورة غير المجسمة. نعم. لا لا الحين الشيخ هنا الشيخ بعد ما ذكرها في مقام الإطلاق الشيخ ذكرها لتعميم الحرمة الثابتة للتصوير لغير التجسيم في خصوص الروحاني. نعم نعم بعضهم مثلا يذكرها في الروايات بشكل مطلق لكنه من باب أنه ليس في مقام التقسيم, هو في مقام ذكر كل الروايات. يقول الشيخ أظهر روايات الباب في حرمة التصوير تصوير الروحاني ولو بغير التجسيم صحيحة محمد بن مسلم التي ورد فيها نفي البأس عن التصوير ما لم يكن المصور روحانيا, لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. هذه الرواية يقول الشيخ أنها أظهر روايات الباب في أن الحرمة لتصوير الحيوان لا اختصاص لها بالتجسيم, وذلك من جهة أن تمثيل الشجر والقمر والشمس الغالب فيها ألا يكون بنحو التجسيم. والسؤال عنه عن هذا المعنى, السؤال عن تصوير الشمس والغالب فيها لا يكون بنحو التجسيم لمن قال لا بأس ما لم يكن المرسوم أو المصور حيوانا أو من الحيوان, هذا دال بمقتضى المقابلة على أن الإمام في مقام الاحتراز عن التصوير الذي ورد في الشمس في الحيوان, والتصوير الوارد في الشمس هو تصوير بنحو النقش والرسم لا بنحو التجسيم ولو بحسب الغلبة التي يمتنع معها حمل الدليل على إرادة تجسيم الشمس. فبالتالي يكون هذا ظاهرا في أن تصوير الحيوان المحرم هو الأعم من التجسيم لا خصوص التجسيم.
تمثال التماثيل مظاهرة التجسيم في الماء
نعم هنا وجه, هذا من المناقشات التي أوردت على هذه الروايات أن نفس التمثال ظاهر في الصورة المجسمة, فلتكن هذه الرواية ناظرة إلى حكم الفرد النادر, فإن الشمس وإن كان الغالب فيها الرسم لكن باعتبار أن التمثال ظاهر يكون المسؤول عنه جواز تجسيم الشمس والقمر والشجر. أيضا من الروايات من جدد قبرا أو مثل مثالا, وهي رواية اختلف في قراءتها, قرأت حدد قبرا وقرأت جدث قبرا وقرأت جدد قبرا وقرأت خدد قبرا, واختلف في معنى الرواية باختلاف القراءات. وعلى كل حال قوله مثل مثالا هذا الاختلاف فيه, لكن تختلف دلالته أو مدلول الرواية من هذه الجهة باختلاف القراءات, فبناء على بعض المعاني يكون الثابت في الأول الكراهة فقيل بأن الجزء الثاني لا يكون ظاهرا في الحرمة يكون ظاهرا في الكراهة. مثلا إذا قلنا بقراءة حدد قبرا فالمقصود بذلك التسنيم مثلا, وهذا إما محرم على قول بعضهم أو مكروه إن قلنا بالحرمة أمكن الاستدلال بالرواية, لكن إن قلنا بالكراهة في التسنيم فلا يبقى لقوله مثل مثالا ظهور في الحرمة, إذ أقصى ما تدل عليه الرواية أن التمثيل كالتحديد وهذا مكروه فهذا مكروه مثلا, مع إمكان أن يكون لكل منهما حكم لكن لا تقوى الرواية لإثبات حكمين مختلفين لوحدة السياق أو لوحدة الجزاء, من حدد قبرا ومثل مثالا فقد خرج عن الإسلام, إذا كان التحديد مكروها فالمراد بالخروج عن الإسلام هو هذا الحد من الخروج, ولا معنى للقول بأن الخروج عن الإسلام هنا بنحو الحرمة وهنا بنحو الكراهة مثلا. نقرأ هذا المقدار حتى قال تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة مجسمة بلا خلاف, هذا إذا كانت الصورة مجسمة أي مو جملة معترضة, لا هذا خطأ الاعتراض خطأ يعني علامة الاعتراض هذه ليست في محلها, بلا خلاف فتوى ونصا تمت العبارة. وكذا مع عدم التجسيم، العبارة الأولى مربوطة بالصورة المجسمة، لذلك لا تكون معترضة، لأن معنى أصلا الاعتراض لا يتناسب مع قوله إذا، هذا المعنى. على الحرمة نعم، لا إلى نفي الخلاف. وكذا مع عدم التجسم أو التجسيم، الأنسب التجسيم، وفاقا لظاهر النهاية وصريح السرائر والمحكي عن حواشي الشهيد والميسية والمسالك وإيضاح النافع والكفاية ومجمع البرهان وغيرهم للروايات المستفيضة، هذا ظاهرا للروايات المستفيضة استدلال على حرمة التصوير بغير التجسيم. طبعا الأدلة الآتية تصلح لإثبات حرمة التجسيم، لكن لما قال بلا خلاف نصا وفتوى كان المقصود بهذا إثبات مورد الخلاف لا إثبات غير مورد الخلاف، وإنما يراد بذلك الإشارة إلى المدراك لا للاستدلال مثلا. للروايات المستفيضة مثل قوله نهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، وقوله نهى عن تزويق البيوت، قلت وما تزويق البيوت؟ التزويق هو التزيين. قال تصاوير التماثيل، تصاوير التماثيل. الرواية نقلت كما قلت بنقلي التصاوير والتماثيل، ينسبها البعض إلى النسخ المصححة، ونقل موافق لما في المتن متن الكتاب تصاوير التماثيل بنحو المضاف والمضاف إليه. المعنى الإضافة أن التصوير أخذ بمعنى الإيجاد وجمع بلحاظ تعدد المضاف إليه، فقيل تصاوير أي إيجادات التماثيل. أما على القراءة الأخرى فالمعنى واضح، التصاوير والتماثيل، والعطف يقتضي المغايرة، فالمراد بالتصوير الصورة ولو مجسمة، والمراد بالتمثيل إيجاد المثال، إيجاد النصب، إيجاد الأصنام وأمثال ذلك. والمتقدم عن تحف العقول وصنعت صنوف التصاوير ما لم يكن مثالا روحاني، وطبعا الدلالة واضحة، وقوله باعتبار أن رواية تحف العقول كانت في مقام بيان ضابط الاكتساب بالمحرم، فذكرت أن ضابط الاكتساب بالجائز المحلل، فذكرت أنه يجوز التكسب بالتصوير ما لم يكن مثل الروحاني، هذا ظاهر في أن المستثنى استثني مما يجوز التكسب به، فيكون تكون دالة على الحرمة. وقوله في عدة أخبار من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، وقد يستظهر اختصاصها بالمجسمة من حيث إن نفخ الروح لا يكون إلا في الجسم، انتبهوا معي، من حيث إن نفخ الروح، نفخ الروح لا يكون إلا في الجسم. هذه تارة يقصد بهذه العبارة أن نفخ الروح لا يكون إلا بالجسم من حيث اشتراط تعلق النفخ بمحل قابل، فيكون إضافة النفخ إلى الروح باعتبار كون الكلام في نفخ الروح، وإلا فالدليل المانع هو المنافاة بين النفخ وغير التجسيم. حاصل المعنى من حيث اقتضاء النفخ لقابلية المحل، والذي يكون قابلا إنما هو الصورة المجسمة. هذا البيان هذا بني على ملاحظة طبيعة النفخ، طبيعة النفخ المأخوذ في الدليل هو طبيعة النفخ، طبيعة النفخ تقتضي أن يكون المحل قابلا، المحل القابل هو الصورة المجسمة، إذن الرواية تختص بالصورة المجسمة. هذا بيان، هنا بيان آخر. بيان آخر هو أن طبيعة النفخ لو سلمنا أنها تقبل أن تتعلق بغير الصورة المجسمة، لكن الرواية ورد فيها نفخ خاص، الرواية ورد فيها نفخ الصورة، والمناسب للرواية أن تكون الصورة واجدة لكل شيء، فيقال لصاحبها النفخ حتى تكون حية، وذلك لورود الأمر بالنفخ في سياق التعجيز عن أن يكون ربا أو إلها أو خالقا. ومن الواضح أن النفخ وإن أمكن أن يتصور تعلقه بالصورة المرسومة المنقوشة، لكن لا يترتب على هذا النفخ أن تكون الصورة حية، لأن الصورة في نفسها لا تكون حية، إنما الذي يكون حيا هو الجسم الذي تتعلق به الروح. هذا البيان بني على ملاحظة النفخ الوارد في الرواية، مو مطلق النفخ، بخلاف البيان الأول. البيان الأول لاحظنا مطلق النفخ، قلنا أن مطلق النفخ يقتضي القابلية، فنطبق هذه الكبرى على الرواية، نقول بما أن الرواية أخذ فيها مطلق النفخ، ومطلق النفخ يحتاج إلى محل قابل، إذن الذي في الرواية هو النفخ المتعلق بالمحل القابل. البيان الثاني لا، البيان الثاني نلاحظ الرواية، الرواية ورد فيها النفخ أو ورد فيها نفخ الصورة؟ ورد فيها نفخ الصورة. نفخ الصورة هل أخذ مطلقا أو وجد بداعي التعجيز؟ الظاهر من الروايات أنه بداعي التعجيز، لذلك قيل وليس بنافخ. الذي يتناسب مع التعجيز النفخ المتعلق بالصورة الواجدة لكل الأمور ما عدا الروح. هذا البيان الثاني جواب الشيخ لا يصلح لدفعه، بل يحتاج إلى جواب آخر. قال من حيث، وقد يستظهر اختصاصها، من حيث إن نفخ الروح لا يكون إلا في الجسم. زين، بالبيان الأول زين. قال وإرادة تجسيم النقش مقدمة للنفخ. لما حملوا النفخ على مطلق النفخ وهو البيان الأول، لما لاحظوا البيان الأول قالوا إذن المقصود بالرواية أن المولى سبحانه وتعالى يكلف من صور الصورة يوم القيامة أن يجسمها أولا مقدمة للنفخ فيها. إذن المقصود بالنفخ إيجاد النفخ ولو بإيجاد مقدماته. خب هذا المعنى واضح أنه خلاف الظاهر، هذا المعنى واضح أنه خلاف الظاهر، وواضح أن كلام الشيخ في دفعه وجيه، وذلك لأن الرواية إنما دلت على أن متعلق الأمر النفخ لا النفخ بإيجاد مقدماته، لأنه قبل إيجاد المقدمات لا يكون مأمورا بالنفخ ابتداء، فيكون قوله أنفخ أي أوجد ما يصلح للنفخ ثم أنفخ فيه. وهذا يعني أنك استعملت النفخ في مطلق هذه الأفعال، هذا خلاف الظاهر. لذلك الشيخ قال بما أنكم تكلفتم هذا المعنى باعتبار أن النفخ لا يتعلق بالصورة ابتداء، فالتزمتم بأن المقصود بالنفخ إيجاد ما يكون قابلا ثم النفخ فيه، نقول هذا تكلف لا نحتاج إليه، لأنه يكفي في تعلق الأمر بالنفخ صلاحية المحال، قابلية المحال، يكفي هذا المقدار. وفيه أن النفخ يمكن تصوره في النقش بملاحظة محله، بل بدونها كما في أمر الإمام الأسد عليه السلام المنقوش على البساط، قصة الإمام العسكري عليه السلام على البساط بأخذ الساحر في مجلس الخليفة. طبعا نقلت عن الإمام، نقلت الرواية في عهد الإمام الكاظم، في عهد الرشيد عليه اللعنة وعلى إمامنا الكاظم السلام صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، ونقلت الرواية عن الإمام العسكري، والظاهر أنها في الإمام العسكري لا في الإمام الكاظم، وهي الرواية المعروفة أن الإمام استدعي ليسخر منه صلوات الله عليه، فطلب أن ينشد شعرا في مجلس المنادمة، فأنشد القلل على قلل الأجبال، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، إلى آخر القصيدة، فلم يتمكنوا من السخرية منه صلوات الله عليه، بل انقلب الوضع عليهم فانحرجوا، فأخذ بعضهم يسخر من الإمام وهو مهرج، جرت عادة الخلفاء على أن يجعلوا لهم مهرجين، فسخر المهرج من هذا الإمام، فأمر الإمام أسدا منقوشا على ستارة أو جدار، فتجسد الأسد والتقم هذا أو أكله. على كل حال، قال الشيخ أن النفخ هنا أي الأمر، الأمر الإمام لم ينفخ بل أمر الأسد، مع أن الأسد كان منقوشا لم يكن مجسما، فلم يكن أصلا حتى بلحاظ المحال مو نفخ بل مجرد أمر. من الواضح أن الأمر لم يتعلق بالجدار، تعلق بالصورة. قال بل بدونها، بدونها بلحاظ ما ورد في قصة الإمام من أن الإمام أمر والأمر لم يكن للجدار، لم يكن الأمر للجدار بأن يجسد أسده، لا، كان الأمر بالأسد للأسد. ومن الواضح أن الأمر إنما يكون لمن يصح مخاطبته أو يصح تكليفه، فإذا كانت الصورة قابلة للأمر فلما لا يقال بأنها قابلة للنفخ؟ إذ لا يقصد بالنفخ هنا ظاهره فقط، هو نفخ يعني إظهار الهواء الذي يصادم الصورة، مصادمة الهواء للصورة لا يحتاج إلى ملاحظة المحل، بل هو عبارة عن بلوغ الهواء حدا بحيث يكونان متماسين، هذا المقدار حاصل في الصورة. بل بدونها، بل بدون ملاحظة المحال، نعم بل بدونها كما في أمر الإمام، أو بملاحظة لون النقش الذي هو في الحقيقة أجزاء لطيفة من الصبغ. والحاصل أن مثل هذا لا يعد قرينة عرفا على تخصيص الصورة بالمجسم. وأظهر من الكل صحيحة ابن مسلم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، فإن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد النقش. فإذا كان المسؤول عنه في طرف الشمس والقمر مجرد النقش، فالمستثنى أيضا هو سنخه أو ما يكون مصداقا للعام الشامل. ومثل قوله من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، فإن المثال والتصوير مترادفان على ما حكاه كاشف اللثام عن أهل اللغة. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.